الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 17 تشرين يوم لم يقلب صفحات الوطن السوداء. رياشي ينسحب من عشاء السفارة السويسرية، حمل أكثر من حجمه ونحن دفعنا حق الطائف. وضاح الصادق: لا أحد يمثلني في أي سفارة، وبعض القرارات والمواقف تهدد التكتل. بخاري إلى عبدة وعين التين: البديل من الطائف لن يكون ميثاقا آخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك. الملك سلمان: لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة ولبسط سلطة الحكومة على كل أراضيها. موسكو ترسل 9,000 جندي إلى بيلاروسيا. بريطانيا وأوروبا تحملان إيران مسؤولية سلامة النزلاء في سجن إيفين. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. في مثل هذا اليوم منذ 3 أعوام اندلعت ثورة 17 تشرين بزخم وقوة ضد النظام الفاسد والطبقة التي أوصلت البلد إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمؤسساتي. وعلى مدى أشهر احتضن اللبنانيون ثورتهم التي ما لبثت أن تلاشت تدريجا بعدما حوصرت من قبل المنظومة الحاكمة سياسيا وأمنيا، ودخل نوابها الندوة البرلمانية على أمل أن يشكل مع المعارضة نواة قوة تنقل البلد من جهنم السلطة إلى بوابة انفراج. وهذا ما لم يحدث حتى الساعة، بل إن التغييرين أنفسهم باتوا إلى حد كبير مهددين بالانقسام. في الأثناء يبدو أن كل شيء في لبنان جامد رغم الحراك الظاهري في الثنايا، فالاستحقاق الرئاسي مؤجل على الرغم من المواعيد المتلاحقة له، وموعد الخميس المقبل لن يختلف كثيرا عما سبقه. والحكومة العتيدة معطل تشكيلها لأن فريق بعبدة يريد تكريس هيمنتها على قراراتها تحسبا للشغور الرئاسي، والغلاء الفاحش يأكل اليابس المتبقي لدى اللبنانيين لأن الأخضر اندثر كليا. أما الملفت فهو محاولة فريق الممانع الانقضاض على اتفاق الطائف من خلال دعوة العشاء التي وجهت إلى عدد من النواب في السفارة السويسرية في بيروت. وبالتالي فأن أهداف عشاء الغد، إذا كان هناك من أهداف، طارت قبل اجتماع المدعوين إلى طاولته.
فقد أوضح عضو تكتل الجمهورية القوي نائب ملحم رياشي أن العشاء المرتقب في السفارة السويسرية في بيروت أسيء فهمه وحمل أكثر من حجمه، لذلك أعتذر عن عدم المشاركة في انتظار توضيحات تحدد الخلفيات إذا وجدت.
طلبت إيضاحات بخصوص العشاء لأنه طلع كثير كلام بالإعلام، وبتعرف بالأخير نحن ما قلنا مصلحة أبداً إثارة الرأي العام بالاتجاه الخاطئ، خصوصاً بما يتعلق باتفاق الطائف. كوننا نحن تحت سقف اتفاق الطائف ممكن نعدل أمور كثير بحياتنا اليومية، ولكن الطائف كميثاق نحن دفعنا أكثر ناس حقه. نتيجة إثارته بالإعلام فضلت أنا أنه أعمل هالتوقف هيكي لبرها لسعادة السفيرة اللي هي متفهمة كتير للموقف وللوضع، مع احترامي لها الشديد وشكري لها على الدعوة. القوات يعتذرون، ليش يرفضون؟ القوات بتتحاور بالعلن وإيدها ممدودة للحوار، وأكثر من مرة قالت هالكلام، ولكن تحت سقف الطائف. وحتى بتقلي السفيرة أنه ما فيش اسمه مؤتمر في جنيف.
وكان صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيان أشار إلى أن وسائل الإعلام ضجت بخبر دعوة السفارة السويسرية إلى عشاء مساء غد، وكنا أكدنا مشاركتنا فيه من باب اللياقات الدبلوماسية وباعتباره مناسبة محض اجتماعية، ولكن بعدما أعطي هذا العشاء تفسيرات تتعلق بحوارات داخل البلد وخارجها، أوضحت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية التالي:
أولا، لم يطرح معنا في سياق الدعوة إلى العشاء في السفارة السويسرية أي شيء من قبيل طويلة حوار وطنية، بل تم التأكيد لنا أنها مجرد دعوة إلى عشاء اجتماعي. ثانيا، بعدما تحول لقاء العشاء في الإعلام عن صواب أم عن خطأ إلى طويلة حوار يتم التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت القوات اللبنانية من نائب ملحم رياشي الاعتذار عن عدم المشاركة فيه.
ثالثا لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز على الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى، خصوصا أن حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي، بدليل أنه لم يتبنى أي مرشح حتى الساعة، والبلد على مسافة 15 يوما لانتهاء الولاية الرئاسية.
رابعا، تؤكد القوات اللبنانية أن البلاد بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور، وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف، وليس إلى حوارات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة.
خامسا، لم يتبين بالتجربة أن حزب الله بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه، خصوصا أنه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظل سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت حلقات عدة منه ولم تؤدي إلى أي نتيجة، في ظل تمسك حزب الله بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي.
من هذا المنطلق بالذات، قررت القوات اللبنانية عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنه لطالما كانت القوات مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين.
الأول، ألا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير. الشرط الثاني، ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجرى الحوار على أساسها.
النائب التغييري وضح الصادق أعلن أن الطائف مرجعيته السياسية، وأنه ضد أي مؤتمر دولي أو محلي في ظل سلاح الأمر الواقع، وألا أحد يمثله في لقاء السفارة، وأشار إلى أن مواقف بعض الزملاء في تكتل التغييريين عن اتفاق الطائف وتحميله مسؤولية الانهيار المالي من شأنه أن يهدد صمود التكتل.
من ناحيته، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي يزور بعبدة صباح اليوم وبعد الظهر عين التيني، غرد على تويتر وكتب: وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي. أضاف: البديل منه لا يكون ميثاقا آخر، بل تفكيك لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد ضرورة أن يشهد لبنان إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز الأزمة القائمة فيه، وفي كلمة موجهة إلى مجلس الشورى في المملكة، شدد الملك سلمان على أهمية بص الحكومة اللبنانية سلطتها على كل أراضي البلاد لضبط أمنها والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال إن الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي، أي رئيس ما بيعمل شيء، ومن هذا المنطلق لن نقبل بأي رئيس لأننا بذلك نرتكب جريمة كبرى.
هذا الرئيس البدنية، بدنا رئيس عنده مشروع واضح، عنده طرح واضح، وقادر يخوض خطة إنقاذ فعلية، وبالأخص قادر يقوم بإصلاحات مطلوبة ويرجع سلطة الدولة للدولة. هن مين الرئيس البدنية؟ بقولوا تعالوا نتوافق، لك هلا شو صاروا فزاعين ودي صاروا أوادم ونعمين، إن ما بيقبلوا إلا بالتوافق. يا خيي تبتعتن توافق أنا وياك على قرار استراتيجي وقرار سلم الحرب؟ هي لا، هي هو أخدها، ما بده يتوافق مع حدا فيها. بس إذا في رئيس جمهوري مطلوب لإنقاذ الوضع، هاي بده يتوافق عليها. يا عظيم تعتن توافق، مين الرئيس توافق يلي هن بيفكروا فيه؟ رئيس خارج الاصطفافات. ضحكم فيها رئيس خارج الاصطفافات، ما الاصطفافات من وراء مواقف، يعني هالفريق عنده موقف وفريق آخر عنده موقف آخر، من وراءه صار في اصطفافات، طبيعي هذه، وبكل دول العالم موجودة هيك. بدك رئيس خارج الاصطفافات يعني خارج المواقف. شو يعني رئيس خارج المواقف؟ يعني رئيس ما عنده أي موقف. رئيس ما عنده أي موقف بده يخلص الوضع بالبلد هلا؟ أكيد لا. بالملخص، وقت بيقولوا تعالوا نتوافق بدنا رئيس توافقي، بدهم رئيس بأحسن أحسن أحسن الحالات ما يعمل شيء، وبأسوأها يعمل إشي لصالحهم، يعني مثل ما كانت الأمور بالست سنين أو بالعشر سنين الماضي. من هالمنطلق ما رح نقبل حيالة رئيس، لأنه بتكون جريمة إذا منقبل حيالة رئيس من بعد ما وصل وضع للي وصل له. نحن رح نكفي بطرحنا، رح نكفي بمساعينا للوصول إلى رئيس رئيس قادر يقوم بعملية الإنقاذ، قادر يقوم بالإصلاحات المطلوبة، وعلى القليل قادر يبلش يرجع القرارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية للدولة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أكد أن القوات اللبنانية لن تلدغ مرتين وتكرر تسوية 2016.
عم نلتقي نحن وسليمان فرنجي، وأي لقاء نتصارح نحن وياه ونحكي فيه بالسياسة هو مقبول، لأنه خطابه مقبول وهو يحترم الأصول السياسية على الأقل بالتخاطب مع الأخصام والمنافسين بالسياسة، ولم ينحدر يوما إلى مستوى اللي سمعناه امبارح من جبران باسيل. اثنين، نحن لم نستقبله لجبران باسيل لأنه طويل أو قصير ولأنه هو منحبه أو ما منحبه أو لون عيناه زرق ولا سود، لا، ما استقبلناه لأنه نحن استقبلناه وعملناه هو وعمه رئيس بال2016، ونحن هو نازل من معرب بهيديك النزلة اتنكر لكل الأوراق اللي عملناها نحن وياه وقال له شو بدي استقبله.
نفت مصادر متابعة ما يروج عن إعادة تحريك الاتصالات المتوقفة لتشكيل الحكومة من جديد، وقالت إن موضوع التشكيل طوي نهائيا لأسباب عدة.
أولا، تعذر التجاوب مع سلة الشروط والمطالب اللامعقولة لرئيس الجمهورية ميشيل عون والنائب جبران باسيل. ثانيا، صعوبة تسويق أي حكومة جديدة في ظل الوضع السياسي المتشنج. ثالثا، التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع اقتراب ولاية عون من الانتهاء بعد أسبوعين من الزمن، وبالتالي لم يعد مفيدا التلهي بتشكيل حكومة جديدة يكون عمرها محدودا ومرتبطا بانتخاب الرئيس الجديد.
ونقلت المصادر عن الوسطاء أن موضوع تشكيل الحكومة أصبح وراءنا، وأن كل الأطراف لم يعودوا متحمسين للتشكيل إلا عون وباسيل، ولكن من دون جدوى. فالمعاندة والتشبث بالمطالب الفاقعة وتجاوز الحدود أدى إلى ردة فعل سلبية ومضادة أغلقت كل أبواب الحلول، ووصلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن، ولم تعد تنفع كل أساليب التصعيد والصراخ العالي.
المصادر نفسها وصفت مواقف باسيل التهجمية وغير اللائقة في ذكرى 13 تشرين بأنها تعبر بوضوح عن حال الهذيان والهستيريا التي تصيبه جراء انتهاء العهد العوني وفشل كل محاولاته لخلافة عمه لأنه مرفوض داخليا وخارجيا، أو لتسويق طريقة ما لتمديد بقائه في الرئاسة تحت عناوين مزيفة ومختلقة، والأهم من كل ذلك تعطيل محاولاته المشبوهة لتشكيل حكومة جديدة على قياس مصالحه وتسلطه السياسي على مقدراتها وقراراتها.
في المقابل، قالت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي إن كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وأن المعطيات التي لديها تؤكد أن المسعى قائم ومستمر وبزخم لتشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون، منعا لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية إضافية خطيرة تشل حكومة تصريف الأعمال أكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات.
وأوضحت المصادر أن هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد، وربما تم تشكيلها بين 28 و29 الحالي نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي.
في ملف الترسيم، كشف نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب أن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على الرسالة أجاب أن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية، وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة.
أضاف أبو صعب: صحيح أن الاتفاقية هي الأساس، ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح، وسنرى الاثنين أو الثلاثاء بيانا من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد أنها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم.
كما كشف أبو صعب أنه بعد إعلان الرئيس عون أن لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة إلى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من نظير القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص، مشيرا إلى أن القرار اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر كيف يمكن أن نكمل مع قبرص.
بوصعب دعا أيضا إلى الانتقال شمالا لترسيم الحدود مع سوريا، معتبرا أن الترسيم معها أقل صعوبة، ويجب أن يبدأ الكلام بهذا الموضوع، مناشدا بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سوريا جانبا، وتكلم مع القيادة السورية في موضوعي النازحين والترسيم في البحر، آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.
نائب رئيس مجلس وزراء السابق النائب غسان حصباني قال أن التوافق على ترسيم الحدود البحرية أمر مجد أيضا في الموضوع الحدودي المتنازع عليه، وله تداعيات إيجابية، لافتا حول السعي اليوم إلى إعداد الأرضية القانونية المطلوبة لإدارة هذه العائدات من خلال صندوق سيادي، إلا أنه أمر ملح وكان يجب أن يحصل سابقا من دون انتظار توقيع الاتفاقية لإعداد القوانين المطلوبة لإنشائه وإدارته، والذي يمكن الارتكاز عليه في المياه اللبنانية غير المرتبطة بالنزاع الحدودي.
من هنا رأى حصباني عبر نداء الوطن أنه لابد من الأخذ في الاعتبار التدابير التالية في إدارة العائدات: وجود صندوق سيادي بإدارة سليمة وشفافة استنادا إلى قانون خاص يعد لهذا الغرض، بات أمرا مطلوبا قبل البدء باستخراج النفط، ويهدف إنشاء الصندوق إلى الحفاظ على كامل قيمة الغاز المستخرج للأجيال المقبلة واستثمار الأموال المتأتية منه، لأنها ليست ملك جيل واحد.
تدير الصندوق مجموعة خبراء على المستوى الدولي في الشؤون الاستثمارية والقانونية، ويتم وضع مواصفاتهم وآلية تعيينهم للتأكد من قدراتهم واستقلاليتهم على أن تستخدم إيرادات الصندوق حصرا في استثمارات واستثمارات تأتي بأرباح سنوية تفوق مستوى التضخم بعد احتساب التكاليف الإدارية للصندوق.
لا يجوز، تبع حصباني، أن تستخدم الإيرادات المباشرة من حصة الدولة في نفقات الخزينة أو خدمة الدين، بل على الصندوق السيادي استثمارها خارج إطار الدولة اللبنانية، فيصدر قانون خاص يحدد مواصفات الجهة الإدارية المستقلة والأطر الاستثمارية للصندوق، ويمنع استعمال الأموال ضمن مصاريف الخزينة.
إن الإيرادات المتأتية من ضريبة الأرباح والرسوم يجب أن تخضع لقانون خاص يتم إقراره لتستند الشركات المستثمرة إليه عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية في لبنان، على أن تذهب هذه الإيرادات إلى الخزينة لسد العجز. لذلك يجب الفصل بين حصة الدولة والإيرادات الضريبية من القطاع النفطي.
أما بالنسبة إلى الضمانات لعدم هدر الإيرادات النفطية والغازية المحتملة كما جرت العادة، فاعتبر حصباني أنه يجب أن يمنع القانون استخدام أموال الصندوق السيادي في مصاريف واستثمارات الدولة أو خدمة الدين، وأن يحصرها بالاستثمارات التي تحافظ على قيمتها في المدى البعيد وتكون بغالبيتها موزعة حول العالم لتوزيع المخاطر وتأمين عائدات على الاستثمار.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال:
فقد كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان، وعندما أعلن رئيس الجمهورية بأن الاتفاق أو التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطية والغازية والمائية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي ولتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب، حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال القادمة، بعيدا عن النهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تخسرنا هذا الإنجاز الذي سيحصل.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال: نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدو ولا نثق، ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن. وسأل: هل وقع العدو على الاتفاق؟ هو قال إنه وافق، وبعد توقيعه سنرى كيف نوفر الضمانات لتنفيذ ما وقع عليه. أضاف: لولا قوة المقاومة وسلاحها وخوف العدو من أن يخوض حربا ستكون مكلفة له في هذه الأيام لما أقدم على هذا التفاهم، بحسب تعبيره.
أمنيا، استنكرت منطقة المتن الشمالي في حزب القوات اللبنانية الاعتداء الميليشياوي الذي مارسه عناصر من المركز الرئيسي للتيار الوطني الحر في محلة ميرنا شلوحي عبر إطلاقهم النار على موكب لجنازة الرفيق إيدي كارنافيليان عند مروره على الطريق العام باتجاه المدافن من دون أي مبرر أو سبب يذكر، إلا لأن علم القوات اللبنانية يحتضن نعش الفقيد.
أضافت في بيان إلا أنه على الرغم من الاعتداء السافر على حرمة الموت الذي لا يحظى بالحد الأدنى من الاحترام عند هذه الجماعات، أكمل الموكب مسيرته رافعاً الصلاة ومتجاوزاً هذه الممارسات الحاقدة ليورى رفيق كارنافيليان الثرى في مدافن العائلة بسلام.
ووضعت القوات اللبنانية هذا الاعتداء بعهدة الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المعتدين لمنع هذا الفريق من التمادي في مخططاتهم المشبوهة، وبالتالي إدخال لبنان في نفق من الإنكار الإنساني والخلل الأمني والانعدام الأخلاقي.
قضائيا نفى القاضي ناجي عيد الذي تنحى عن النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البطار والمقدم من عدد من وزراء مدعى عليهم أمام محاكم التمييز في حقه، نفى أن يكون تنحيه أتى بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود نازعا أيضا أي طابع سياسي عن خطوته.
وأجاب ردا على السؤال: أولا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أساسا يحترم القضاة كثيرا ويحترم استقلالية كل قاض، وبالتالي هو لا يطلب ولا يتدخل في أي ملف، كاشفا أنه تنحى من تلقاء نفسه ولأسباب شخصية، ومشيرا بذلك إلى وجود نص في قانون أصول المحاكمات المدنية يجيز لي ما فعلت، إذ ينص على أنه إذا استشعر القاضي الحرج يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر في الطلب المعروض أمامه.
أضاف القاضي عيد: أن أتنحى لا يعني ذلك أن المحقق العدلي سيكمل التحقيق بفعل وجود طلبات رد عدة في حقه، فلا أعرف بالتالي كم سيسرع عرض التنحي الذي قدمته في ملف التحقيق في تمكني المحقق من استئناف تحقيقاته في ضوء العدد الكبير لطلبات الرد المقدمة في حقه، سواء من الموقوفين أو من أهالي الضحايا أو من المتهمين.
ورأى عيد أنه يتم إنقاذ القضاء من خلال الوقوف خلف القاضي عبود، إذ إنه الرجل المناسب لهذا الموقع وأفضل قاض يمكن أن يستلم موقع رئاسة مجلس قضاء، لكن للأسف وصل إلى الرئاسة في أسوأ ظروف، وفي الوقت نفسه تتم محاربته من كل الجهات.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 40,050 ليرة للشراء و 40,100 ليرة للبيع.
في المتفرقات، أوقف جهاز أمن الدولة أخيرا مطلوبا بجرم نصب واحتيال في أحد مقاهي بيروت، وبعد نقله إلى مديرية بيروت الإقليمية تمكن من نسج علاقة جيدة مع الضابط المسؤول عن التحقيق، فبات يقضي معظم وقته في مكتبه. وكونه قادرا ماليا تكفل بإجراء تحسينات إنشائية في المركز على حسابه الخاص، وبدأت الورشة بالفعل حيث تم نفض عدد من المكاتب.
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا طارق أحمد إن بلاده تراقب عن كثب الوضع في شأن حريق سجن إيفين في طهران، مؤكدا أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن.
من جهته، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلقه البالغ في شأن أحداث السجن، معربا عن أمله في أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين، ومشددا على أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن سلامة جميع المحتجزين في السجن.
معلوم أن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين ليلة السبت الأحد أدى إلى مقتل 4 سجناء على الأقل بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.
وبحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطات القضائية، فإن 4 سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب 61 آخرون، مضيفا أن 4 من المصابين في حال خطرة.
وقد أعربت منظمات حقوقية عن مخاوف على حياة السجناء بعد سماع طلقات نارية وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع، كما أبدى ذوو السجناء ومنظمات حقوقية قلقهم على حياة النزلاء، مشيرين إلى أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع في المنشأة.
إلى الملف الأوكراني، فقد أعلنت روسيا إرسال أول دفعة من طلائع الجنود إلى جمهورية بيلاروسيا في مسعى لتشكيل قوة مشتركة تحمي الحدود مع أوكرانيا، في حين قال حاكم مقاطعة بيلغورودو الروسية إن جرحى سقطوا بقصف صاروخي استهدف المدينة.
متحدث باسم وزارة الدفاع في مينسك قال إن طلائع الجنود الروس وصلت بالفعل إلى بيلاروسيا، وستستغرق عملية النقل أياما عدة، وسيصل العدد الإجمالي إلى نحو 9000 عنصر.
في الأثناء قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا متمسكة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا رغم الدعم الغربي لها، والنيتو هو بالفعل جزء بحكم الواقع في الصراع، لكن هذا لن يؤثر على أهدافنا.
وفي المقابل نشر الجيش الأوكراني صورا لتلقي عناصر البحرية الأوكرانية تدريبات على غواصات مسيرة متخصصة في مكافحة الألغام من قبل البحرية البريطانية. هيئة أركان الجيش الأوكراني ذكرت أن قواته دمرت منظومات روسية للدفاع الجوي ومحطة رادار وآليات عسكرية ومعدات روسية في مقاطعة خرسون جنوبي البلاد.
كما اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بقصف نحو 25 بلدة على طول خط الاشتباكات في خرسون. ونشرت كتيبة استطلاع أوكرانية صورا قالت إنها تظهر آثار دمار لاحقة بمنازل مدنيين جراء القصف الروسي على بلدات تقع على خطوط الاشتباكات.
في هذا الوقت قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا. وأوضح أنه على الرغم من أن قرار أوبك الذي اتخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، فإن البعض اتهم المملكة بوقوفها إلى جانب روسيا. أضاف الوزير السعودي أن إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني ذلك أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضا؟
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيدي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 29 درجة، فوق الجبال 22 وبالداخل 26 درجة، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار صباحا ومساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
في الختام نذكر بالعناوين. 17 تشرين يوم لم يقلب صفحات الوطن السوداء. ليش ينسحب من عشاء السفارة السويسرية؟ حمل أكثر من حجمه ونحن دفعنا حق الطائف. وضح الصادق لا أحد يمثلني في سفارة، وبعض القرارات والمواقف تهدد التكتل. بخاري إلى عبدة وعين التين البديل من الطائف لن يكون ميثاقا آخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك. الملك سلمان لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة ولبسط سلطة الحكومة على كل أراضيها. موسكو ترسل 9000 جندي إلى بيلاروسيا. بريطانيا وأوروبا تحملان إيران مسؤولية سلامة النزلاء في سجن إيفين. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.